السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات إخواني وأخواتي في كل مكان. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيف نحفظ القرآن، لنتابع معا مجموعة من القواعد والوصايا التي من شأنها أن تأخذ بيد من يريد الفوز بأجر حفظ القرآن إلى الطريق الصحيح. تلاوة كتاب الله عز وجل كما نعلم من أفضل العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن شغله القرآن عن الدنيا عوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما ترك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فنتابع معكم في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله فكرة جديدة وإضاءة جديدة ننير بها طريقنا في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وضبط سوره وآياته. أرحب أيضا في هذه الحلقة بالشباب السائرين في طريق كتاب الله تبارك وتعالى من حفاظه والذين يسعون إلى الإكمال بإذن الله تعالى، وذكرونا بأسمائكم حتى يعني يتذكركم السادة المشاهدون.
عمر الجندي.
عمر الجندي
16 سنة.
نعم.
الحمد لله أحفظ كتاب الله كاملا
ما شاء الله.
حمزة علي 18 سنة أحفظ كتاب الله كاملا
ما شاء الله، فتح الله عليك.
عمار السيد 18 سنة أحفظ كتاب الله ولله الحمد
كاملا
الحمد لله،
فتح الله عليك.
عبد الرحمن محمد الغامدي 13 سنة أحفظ 3 أجزاء من كتاب الله ولله الحمد.
أسأل الله أن يتم لك على خير.
آمين.
ففي هذه الحلقة نحب أن نتكلم معكم أيها الأحباب الكرام عن الشباب، ومن سواء كانوا يعني من الشباب أو من الفتيات ممن يقبلون على حفظ القرآن الكريم، أحيانا يجدون صعوبة في قراءة كلمات القرآن الكريم أو بعض آيات القرآن الكريم أو الألفاظ. فهل كنتم تجدون هذه الصعوبة؟ يعني هل تجد هذه الصعوبة في حفظك وأنت تحفظ الآن؟
أكيد، يعني إذا مرينا على شيء مثلا ممكن نجد صعوبات، ممكن نجد أشياء، فلازم يكون عندك يعني شخص ينبهك ويعلمك كيف تقرأ هذه الآيات الصعبة. فمرة من المرات أخذت لي مدة جربت فيها الحفظ في البيت يعني لحالي.
نعم.
فوجدت صعوبة جدا، حتى يعني مثلا إذا حفظت بعد يوم أو يومين ممكن أنسى أنساها، فأحفظ جديد فوق والآخر نسيته. فيجب علي أن يعني يجب على كل شخص أن يذهب إلى معلم أو شيء لكي يحفظه ولكي يسمع الآيات. والآن يعني هناك بعض يعني الهواتف، يعني هناك بعض البرامج التي تبين لك المعنى، أو يعني يكون هناك شيخ موجود في الجوال.
يعني تقصد يعني للاستماع؟
للاستماع، أو ممكن بث مباشر.
أيوة، تواصل مباشر.
تواصل مباشر.
أيوة. طيب، الناس الذين يعني يستفيدون من البرامج وغير ذلك في الاستماع، هل ترى أن هذا الأمر كافي يا عمار لجودة القراءة؟ يعني
هذا فقط جزء، يعني من وسيلة من الغاية للإتقان أو للغاية من الحفظ بشكل صحيح، ويسمع، ويجب أن يسمع ما حفظه على معلم أو على شيخ لكي يتأكد من سلامة حفظه.
أيوة، في بعض الناس يعني فعلا يقول أنا أسمع يعني جيدا قبل أن أحفظ ثم أحفظ، والواقع أنه أولا سنة القرآن الكريم هي التلقي. في سورة النمل، الحفاظ المتمين للقرآن يعرفون، في سورة النمل يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى القرآن، فهذه هي سنة القرآن. سنة القرآن هي ماذا؟ التلقي والمشافهة. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، كان يكون حالة التلقي دائمة، يعني القرآن الكريم لا ينزل إلا هكذا بالمشافهة والتلقي، ومش مرة واحدة، بل كان إذا نزلت الآيات وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها كتبة الوحي، لم يكن هذا كافيا، بل كان يأتيه جبريل عليه السلام في كل سنة مرة يعارضه القرآن في رمضان. فهذه هي سنة القراءة، القراءة تؤخذ بالتلقي. يقول الإمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله، وهو من يعني أوائل، بل يمكن له قصيدة يعني قصيرة هكذا لعلها فيما نعلم من أول ما ألف في التجويد، يقول: وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. هذه هي طريقة سنة، السنة يعني الطريق والمنهج الذي اتبعته هذه الأمة في الأخذ، أنهم يتلقون رجلا عن رجل، كابرا عن كابر، حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام، الذي تلقاه عن رب العزة تبارك وتعالى. هذا هو سند القرآن، وإنك لتلقى القرآن. فأخذ القراءة من الصحف، الكتب والمصاحف، لذلك يعني السلف كانوا يحذرون من قراءة القرآن من غير معلم. سعيد بن عبد العزيز رحمه الله ماذا كان يقول؟ يقول: لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني لا تأخذ العلم ممن يأخذه من الصحف والكتب، يعني يأخذ العلم بدون شيخ، ولا القرآن من مصحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي. واحد فين حفظت القرآن؟ وقرأت في المصحف وحفظت، ما الذي يدرينا أنك حفظت حفظا صحيحا وأنك قرأت قراءة سليمة؟ علماء القراءة والتجويد وأئمة الأداء ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يضبطون الكلمات والحروف والحركات والتشديد والتخفيف، ويضبطون حتى أزمنة المدود وأزمنة الغنن، يضبطون حتى مقادير الحركات، هل هي حركة كاملة أم هي حركة يعني أقل من الكمال، ثلث حركة وثلثا حركة وحركة كاملة، هكذا يضبطون بأثلاث الحركات. هل ممكن نعرف هذا من القرآن المكتوب؟ هل ممكن الطالب العادي والمبتدئ في حفظ القرآن الكريم إذا سمع القارئ يقرأ يستطيع أن يميز هذا المد أطول من هذا المد، وهذا المقدار كافي في المد ولا غير كافي، وهذه الغنة طويلة زيادة ولا مناسبة؟ فهكذا القرآن لا يؤخذ بهذه الطريقة، إنما سنته أن يؤخذ عن القراء مشافهة حتى يعرف الآية كما أنزلت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا على ضبط القرآن الكريم بغاية الدقة بالتدقيق الشديد. يعني تستطيع أن تذكر لنا مثالا على ذلك أو شاهدا يدل على هذا الأمر؟
أن جبريل عليه السلام لما كان يعني يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام من فرط حرصه يعني على الإتقان في القرآن الكريم، أنه كان يعني يردد الآيات حالة نزول الوحي، فقال الله عز وجل في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني منبها للنبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، نعم، لا حاجة لهذا، لا ضرورة منه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، نهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وضمن له، تكفل الله عز وجل أن يثبت معه القرآن. لكن هذا يدل فعلا على شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، أنه يأخذه كما أنزل وأن يضبطه كما تلقاه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. أيضا من الأمور التي نحب أن ننبه إليها، أنه ليس كل من سمع شيئا يستطيع أن يقلده، أليس كذلك؟ بعض الناس مثلا إذا سمع الإمالة وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، سمعتها كويس؟ ما الذي يضمن أن كل من استمع إلى هذه الإمالة يطبقها كما قرأها القارئ؟ هل هناك ضامن يضمن ذلك؟ هو يقلد ويقول: أنا هكذا قرأتها، هكذا سمعتها من الشيخ، ويقلد ما سمع، فهذا ليس مضمونا أبدا. ولذلك لا بد أيها الأحباب والشباب الطيبين، ولكل من أراد أن يحفظ القرآن الكريم، لا بد، لا مناص، لا مفر من أن يكون الحفظ على يد معلم. هذا المعلم أخذ القراءة وتلقاها عن المعلم الذي علمه، ومعلمه عن معلمه، وهكذا، حتى إنه اليوم كل من يروي القرآن الكريم يرويه بإسناد ثابت محدد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يحض الصحابة على أن يعلموا الناس، وكان يحض الناس على أن يأخذوا من الصحابة. مش سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني الذي بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. سمعنا هذا ونعرفه. من هو ابن أم عبد؟ ابن مسعود رضي الله عنه، صحيح؟ فكان يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا مثله، فدل على التعليم، بل كان ينص على ذلك، كان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، ويذكر أسماء يرجع الناس إليها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الناس الجدد الداخلون في الإسلام أرسل معهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الصلاة. القرآن أول شيء، أول يعني ما ينبغي تعلمه، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب، بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمع القرآن من الصحابة، وكان يسمعهم القرآن، هذه آليات وسائل التلقي التي إلى اليوم احنا نعملها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيسمعه الصحابة ويقلدون ما يسمعون، وكان الصحابة الكرام كذلك يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني أحاديث جاءتنا تدل على هذا. مش سمعت عن أبي بن كعب رضي الله عنه عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه؟ صحيح؟ لماذا؟ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة خاصة على أبي بن كعب رضي الله عنه، لماذا؟ حتى يتعلم ألفاظه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن على أبي رضي الله عنه وأرضاه، وسمي له سيدنا أبي. فجاء إلى أبي رضي الله عنه، جاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أمرني أن أقرأ عليك القرآن. ماذا قال أبي؟ قال: وسماني لك الله، أو الله سماني لك أنا باسمي. قال: الله سماك لي. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي. الإمام عاصم الذي نقرأ بقراءته سأل ابن أبي بن كعب رضي الله عنه، اسمه الطفيل بن أبي، قال له: إلى أي معنى ذهب أبوك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ يعني لماذا قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قرأ عليه ليحذو المحاذاة، يشاركه ليحذو ألفاظه حتى يقلده في ألفاظه. عرفتم أيها الأحباب مسألة المعلم وضرورة المعلم؟ فليس فقط الأمر بالتشهي، كل واحد يقرأ ما يحب، بل إن عليه أن يسمع وعليه أن يقرأ على الشيخ. بمناسبة عليه أن يسمع، يعني من كنت تحب أن تسمع في القراءة؟ يعني كنت تحب أكيد تسمع بعض المشايخ والمقرئين.
من أبرز المقرئين والمشايخ اللي كنت أحب أسمع تلاواتهم الشيخ ياسر الدوسري.
الشيخ ياسر الدوسري، بارك الله فيك ما شاء الله، وتأثرت به
صراحة. يعني تلاواته أغلبها يعني مؤثرة جدا، أكثرها وتريح القلب صراحة.
ما شاء الله، بارك الله فيك.
طبعا المشايخ اللي أسمى لهم كثر، لكن ممكن من أبرزهم فضيلة الشيخ محمد أيوب رحمه الله.
رحمة الله عليه. نعم
يعني كانت تلاوته جدا مؤثرة
ما شاء الله، فتح الله عليك. وأنت يا عمار؟
أيضا من المشايخ الذين كنت أسمع لهم الشيخ ماهر ماعقلي.
نعم
كنت أسمع له كثيرا.
ومن أيضا؟
أيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كان الشيخ يعني من القراء المشهورين في التجويد.
لا شك الشيخ عبد الباسط نعم معروف،
أكيد نستفيد منه كثيرا يعني
من أئمة القراء. نعم الله يفتح عليك. من تحب أن تسمع؟
سعد الغامدي.
الشيخ سعد الغامدي
نعم، صوته يعني جميل وتجويده يعني مجود ومتقن القرآن الكريم يعني، وصوته يطرب الآذان
ما شاء الله. هذه المسألة كثير من الناس يعني لا يهتم بها اهتماما يليق بها. يعني بعض الناس نسمع أنهم مثلا يعني يسمع، تريد أن تحفظ القرآن؟ نعم إذن أحفظ. من تسمع فيختار أيا من الناس يسمع له، وهذا لا ينبغي، هذا من الأمور التي لا ينبغي فعلها للحافظ، يعني أن يختار من هب ودب. اليوم إحنا يوجد لدينا مشكلة، هي أنه هي ميزة ونعمة الحمد لله، لكن سببت لنا مشكلة يعني، وهي أن كل من أراد أن يسجل شيئا وينشره على الإنترنت على طول ينشر، ولا يوجد أحد يقول له لماذا نشرت، ولا هذا الذي نشرته يعني مناسب أو غير مناسب، لا يوجد. فالإنترنت مليئة، شبكة مليئة بالتلاوات، وبعض الناس يسجل تلاوات وهي غير منضبطة مثلا بالأحكام، أو غير حتى منضبطة في بعض الأخطاء أحيانا، أو يعتمد مثلا في بعض الأحيان على التلاوات المسجلة من صلاة التراويح والتي تنشر مباشرة بدون العودة إليها لتنقيحها وضبطها وإعادة النظر فيها وتصحيح الملاحظات الواردة فيها. فهذا أيها الإخوة والأخوات من الأمور التي ننبه إليها، لا تسمعوا إلى كل أحد، إنما ينبغي أن يكون الاستماع للمتقنين الحفظة الماهرين المشهود لهم بالجودة، لا بد، ويكون ذلك بسؤال أهل العلم وأهل القراءة، هم الذين يقولون اسمعوا إلى فلان اسمعوا إلى فلان. من القراء من أجمع الناس أجمع القراء والأئمة والمتقنون على الاعتماد على تلاواتهم وعلى ختماتهم وعلى أستاذيتهم، يقولون إنهم أساتذة ويعني لا غبار على تلاواتهم، مثل الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى. هذه الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الخمسة القراء الكبار المعروفون الذين كانوا أول من سجل القرآن الكريم، وكذلك زي ما تفضلت الشيخ محمد أيوب كان من المتقنين جدا، الشيخ الحذيفي الله يحفظه ويمد في عمره ويبارك فيه، من بعض القراء يحبون الاستماع مثلا الشيخ خليفة الطنيجي، بعض القراء يحبون أن يستمعوا إلى الشيخ سعد الغب، يعني كثير من القراء بفضل الله عز وجل المتقنون، لكن المهم الحرص على ألا يكون الأخذ إلا باستماع شيوخ المتقنين. أيضا باعتبار أن العالم يعني اليوم مفتوح على بعضه البعض ويتابعنا في هذا البرنامج وفي هذه القناة مشاهدون من كافة أنحاء العالم، فالروايات المنتشرة كثيرة، فبعض المشاهدين ربما يجد أنه يقع في هذا الملحظ المهم جدا، وهو أن القراءة لابد أو الاستماع لابد أن يكون بنفس رواية الحفظ. أنت تحفظ برواية حفص عن عاصم، لا تسمع إلى شيوخ يقرؤون المقطع برواية أخرى، لأن هذا يعمل خلط ولبس، والذي يحفظ ويثبت في الذهن يصعب جدا أن يعدل، يثبت يبقى يعني زمنا طويلا. وبعض الناس الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع يحب أن يستمع مثلا إلى قراءة أئمة الحرمين، وأئمة الحرمين يقرؤون برواية حفص عن عاصم، فهو يحفظ القارئ يحفظ على رواية ورش أو على رواية قالون ويستمع برواية حفص عن عاصم، فيقع عنده خلط في قواعد الرواية وأصول التلقي. فهذا مما ينبغي التنبه له في مسألة السماع من الشيوخ والتلقي عنهم، ويضبط هذا كله في الحقيقة الأخذ عن معلم. يا شباب، الأخذ عن المعلم أمر ضروري جدا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. وفي هذه الحلقة التي قد وصلنا إلى نهايتها نشكركم أيها الأفاضل والأكارم في كل مكان على المتابعة والمشاهدة، ونسأل الله أن يجعل في هذه الحلقات الفائدة والمنفعة، وإن شاء الله عز وجل نتابع معكم في الحلقات القادمات أفكارا أخرى، ونناقش مسائل أخرى متعلقة بحفظ القرآن الكريم وآليات ووسائل الوصول إلى حفظ كتاب الله عز وجل بطريق صحيح. حتى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.